قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل
زيد بن حارثة وولده أسامة ابن زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة يماني سرق وأتي به إلى ذي المجاز وبيع، واشتراه حكيم بن حزام قريب لخديجة. حكيم بن حزام تاجر ثري أطال الله عمره، عاش 120 عام، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. هذا حكيم قريب لخديجة، أهدى الولد زيد المسروق من أمه، في الأصل هو حر عربي أصيل قحطاني حر، لكن الجاهلية كانت على هذا الوضع، القوي يغير على الضعيف، القبيلة الكبيرة العظيمة تأكل القبيلة التي هي دونها، القوي يأكل الضعيف يأكل الفقير، جاهلية الله تعالى أزالها ونسأل الله أن لا يعيدها، مبنية على عنصرية وعلى الدماء وعلى الأنساب والأحساب. وكل ما تسمع منذ 7 أشهر أو 8 أشهر مما يقع اليوم في البوسنة والهرتز، والله ما هو إلا لأجل العصبية وللدم. جماعة من الأتراك المسلمون نزحوا إلى الهرسك إلى البوسنة إلى المواضع هذه واستقروا فيها ونشروا الإسلام وتعاليم الإسلام وظلوا على الإسلام. الصرب عرقهم ليس كعرق البوسنة والهرسك. قبل 50 عام قامت مقتلة عظيمة بسبب هذا، هؤلاء مسلمون هؤلاء غير مسلمين هؤلاء نصارى، العرق ليس واحد، عصبية جاهلية نعرج قاموا عليهم وقتلوا الآلاف، وعادت الكرة ثانية. ودول الغرب كلها واقفة بجوار الصرب وتجامل الصرب وتعين الصرب وتمدهم بالسلاح والعتاد وتمد البوسنة والهرسك بالقرارات التي لا تسمن ولا تغني منه، تحضر السلاح على هؤلاء لأنهم مسلمون، ولأن دول أوروبا جميعها لا تريد أن تقوم دولة إسلامية في الغرب. لماذا قاموا على الخلافة العثمانية؟ لماذا أطيح بالسلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد خان؟ لما تألب عليه العالم وعلى رأسهم اليهود؟ ما قاموا عليهم إلا لأن الدولة العثمانية دولة مسلمة تعمل بالقرآن وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تألبوا على هذه الدولة وفرقوها وبددوها شذر مذر. كل هذا بسبب أمرين: الأمر الأول دين الله، الأمر الثاني العرق. هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء وفدوا علينا، هؤلاء ليسوا من جنسنا، هؤلاء ليس دمهم دمنا، وهذا أساس البلاء وأساس الشر، وهذا ما كانت عليه الجاهلية. ولذا كان الرجل الجاهلي يقول: وما أنا إلا من غزية، قبيلة اسمها غزية، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية أغوى، وإن ترشد غزية أرشدي، إذا ضلت غزية قبيلتي أنا ضال هالك ولو أدخل النار، وإذا رشدت قبيلتي أنا أرشد وأدخل جنة الله. هذا ما يسمى بالبلاء العرقي. وجاء الله تعالى بالإسلام وجاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فأراح العالم وأراح الأمة العربية، وأنزل الله تعالى الآيات التي تتلى وتقرأ ليتذكر العاقل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العاقل يعلم أن الميزة بالتقوى والصلاح، وأما بالدماء أو بالأجساد أو بالقبائل فإن الكل يعود إلى معين واحد آدم وحواء. لو تفكر العاقل لعلم هذا، ولكن كابوس يقع على القلب ويعمي البصيرة. ها هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أعظم من هذا وما إلى ذلك. فجاء الإسلام وحطم كل هذه الأشياء وأزالها. فالرعيل الأول أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم تلقوا ذلك. ولما تلقوا ذلك وإذا بالإسلام ينتشر وإذا بالأمة الإسلامية تكون شيئا واحدا، وكلما جاء جيل وجيل الأمر يخف يخف يخف. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا أتركهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة على الميت. النياحة على الميت أمور أربعة: الاستسقاء بالأنواء للنجوم، هذه قضايا لا بد أن تبقى لها بقايا لا تزول حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. زيد بيع اشتراه حكيم، أهداه لخديجة، خديجة تزوجها رسول الله، أهدت زيد غلام يفع جميل صغير أبيض ذكي، أعطته رسول الله. تبنى النبي زيدا، والعرب كانوا يتبنون، يأخذ الولد وهو ليس من أهلي ولا عشيرتي ولا قبيلتي فيتبناه، هذا ابني. فكان يقال لزيد زيد بن محمد، مع أن زيد ليس بابن محمد، زيد ابن حارثة. صار زيد مع رسول الله، جاء الله بالإسلام، أسلم زيد. أول من أسلم من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من النساء خديجة، من الموالي زيد ابن حارثة. أسلم، حسن إسلامه، ترعرع في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، تربى فيه، سمع والده وعمه أن محمدا عنده زيد الابن. خرجوا من اليمن، يعني أتيا إلى مكة، يعرضان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطياه الفداء ويأخذان. فأرشدهما رسول الله إلى أمر أهون من هذا، قال: أنا عندي حرب آخر أهون، ادعوا زيد. دعوا زيد، قال لزيد: يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: من هذا؟ قال: هذا عمي. قال: من أنت؟ قال: أنت محمد صلى الله عليه وسلم. خيره رسول الله: إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك اذهب، وإن شئت أن تبقى عندي بقيت. قال زيد: لا، أنا أبقى معك، وليذهب أبي وعمي. رأى النبل، الفضل، الخلق، الكمال، الله طبع النبي على كمال، أدبه فأحسن تأديبه: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة تقول: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. لهذا فضل زيد أن يبقى مع محمد بن عبد الله قبل الإسلام، ويذهب أبوه وعمه، ذهبا وتركاه. فتبناه رسول الله، وكان يقال له زيد ابن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بقي مع النبي مدة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة مؤتة، واستشهد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مؤتة. وقد سبق أن قلت لكم في درس ماض أن زيدا ذكر الله تعالى اسمه في القرآن، ولا يوجد أحد من الصحابة ذكره الله تعالى في القرآن باسمه إلا زيد، وإلا أبو بكر. أما أبو بكر فإن الله تعالى قد قال فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أليس هذا كلام الله؟ وقد اتفق الجميع على أن هذه الآية إنما نزلت في صاحب النبي الذي خرج معه يوم الهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار حراء، غار ثور، لما خرج النبي يستتر فيه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الذي يقول لصاحبه رسول الله لصاحبه: لا تحزن يا أبا بكر إن الله معك. وأما زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الله تعالى قال في شأنه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأن النبي زوج زيد ابن حارثة المولى المعتق الذي يعلم العرب جميعا أنه ليس ابن رسول الله وإنما أبوه حارثة. زوجه النبي من؟ زوجه النبي ابنة عمته قرشية هاشمية. قالت زيد، قال زيد، قالت زيد، أتزوج زيد، قال زيد، تزوج زيد، عاش معها ما شاء الله. بعد ذلك طلقها، وبعد أن طلقها كافأها الله تعالى على طاعتها لرسول الله، وزوج الله رسول زينب، ولم يتولى ولي عقد نكاح زينب، تولاه الله من فوق سبع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يعلمها ويخبرها أن النبي يذكرك. قال زيد: فأتيت إلى زينب التي طلقت، قال: والله هبتها، صارت كبيرة في نظري، شيء عظيم، فما قويت على أن أنظر إليها، فاستدبرتها، أعطيتها ظهري، وقلت لزينب: السلام عليك يا زينب ورحمة الله وبركاته، وقلت لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني إن النبي يريد أن يتزوج بك. فقالت رضي الله تعالى عنها: أنا أستامر ربي، أشاور الله، إذا رضي الله تعالى بالأمر وأراد الله الأمر كان، وإذا بالقرآن ينزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في ذلك حكم كثيرة وفوائد جليلة، منها على وجه الاختصار أن ولد التبني لا يحرم، الذي تبنى إنسان جاز له أن يتزوج امرأته، لكن ابني من صلبي لا يجوز لي أن أتزوج امرأته. من ذلك الفوائد أن الناس أكفاء، وأن الكفاءة في الدين، ولذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة القرشية الهاشمية التي هي من قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت إن زيدا قتل في غزوة مؤتة، وأما ولده أسامة، وما أدراك من أسامة؟ أسامة بن زيد، أمه أم أيمن بركة الحبشية. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاتي أم أيمن، أم أيمن أرضعت النبي، جارية لرسول الله حبشية، هي التي أخذت النبي من الأبواء وعادت به إلى مكة، وعمره إذاك أقل من 6 سنوات. بركة أم أيمن سوداء، زيد أبيض، أسامة ولد جنح إلى ناحية الأم كان أسود، فكان الناس تستعجب، هذا زيد أبيض وهذا أسامة أسود، وربما أنهم ينبذون ويتكلمون، ويسيء النبي ذلك. وإذا برجل مدلجي من بني مدلج من قبائل العرب الذين يعرفون القيافة الآثار الدماء، دخل على زيد وعلى أسامة وهما ملتحفان بثوب، فنظر إلى قدميهما وقال الرجل المدلجي: هذه من هذه. ذهبت القيافة، ذهبت معرفة النجوم، ذهبت معرفة الأنساب، ذهبت معرفة الآثار، ذهبت معرفة ومعرفة ومعرفة، ورجعنا إلى البلوط وإلى الكازينوهات، شيشة ونرجيلة، والليل كله يمضي في ذلك، والله لا نعرف شيء إلا ما شاء الله. وإذا استمر الحال على هذا الوضع فنخشى أن يذهب عنا العقيدة الراسخة التي في القلب. قال المدلجي هذه من هذه. وسبق المدلجي مدلجي آخر قبل بعثة النبي، والنبي طفل صغير يأتي ويجلس بجوار جده عبد المطلب، وعبد المطلب رجل عظيم عظيم قريش، يؤتى بجعد ويوضع له عند الكعبة، لا يجلس على هذا الجعد غيره، لكن هذا الولد الحبيب وهو رسول الله يأتي وهو صغير ويجلس مع جده. جاء هذا الرجل المدلجي ونظر إلى قدمي النبي الصغير، ونظر إلى قدمي إبراهيم في الحجر الأسود، فقال المدلجي هذه من هذه، هذه القدم من هذه، قدم إبراهيم الذي مات قبل آلاف السنوات، ولكن الأثر موجود في الحجر، لأن النبي من ذرية إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلني أفضله عليه وأعطيه أكثر منه لله أبوه ورضي الله عنه. الموضوع الثاني، أنا أقرأ اليوم والله عرضا في البخاري، وإذا بقصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرض، وصار الناس يعودونه يزورونه، فدخل عليه شاب يسمى محمد ابن أسامة ابن زيد، سلم على عبد الله بن عمر، ولما أراد أن ينصرف وإذا بعبد الله بن عمر يرى أن ثوب محمد طويل، قال ليتني أدعو هذا، من هذا؟ قالوا هذا محمد بن أسامة ابن زيد. فطاطى عبد الله بن عمر رأسه في الأرض وصار ينكت بيده في الأرض لا يتكلم طويلا، ولما سئل قال إنه لو رآه رسول الله لا أحبه، ولهذا أنا ما أتكلم معه. محمد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما مات عمر أسامة لا يزيد على 18 عام، ولد له هذا الولد، الولد أطال الثوب، وفي إطالة الثوب حرام لا تجوز، فعبد الله بن عمر لما رأى الشاب ما عرفه، سأل عنه، قيل هذا محمد، إيش يفعل؟ نظر في الأرض صار ينكت، بعد ذلك قال لو رآه رسول الله لأحبه، لأنه يحب أباه، إذن أحب النبي زيد، أحب النبي أسامة، لو رأى محمد أيضا لأحب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم عقد هذا الباب حتى يعطينا فكرة موجزة، أحاديث بسيطة عن زيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحديث الأول عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، لأن النبي تبناه، وهاجر النبي إلى طيبة، وزوج النبي زيدا زينب بنت جحش، وبعد ذلك طلقها، وأنزل الله تعالى قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لو ذهب إنسان إلى المستشفى مستشفى الولادة وولد وجد طفلا صغير، تبنى الطفل الصغير والتزم أنه يربيه وأنه يعلمه وأنه وأنه وأنه، أخذ الولد الصغير رب الولد الصغير، لا يقال له الولد سمي عادل، لا يقال عادل ابن عبد الوهاب، لا، وإنما عادل ابن عبد الله، إذا عرفنا أباه سميناه باسم أبيه وإلا قلنا عبد الله. فالذي تبناه الذي تبناه لا صلة نسب بينهما، بخلاف ما كان في زمن الجاهلية وبعد الجاهلية في أول الإسلام، يتبناه يرثه يتوارثان، الله جل وعلا نهى عن ذلك فلا يتوارثان، وأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة التي أصبحت طريق هدي سبيل يسلك. لذا تزوج النبي زينب بعدما طلقها أسامة، بعدما طلقها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله تعالى أنزل هذه الآية الدالة على عدم جواز التبني، وأن هناك فرق بين ولد التبني وبين ولد النسب، حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. الحديث الثاني عن سالم بن عبد الله بمثله. الحديث الثالث الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه، قال أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ساق السند إلى عبد الله بن دينار تلميذ لعبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني بعث النبي سرية. المعركة التي يحضرها النبي بنفسه تسمى غزوة، المعركة التي لا يحضرها النبي بنفسه تسمى سرية. فرق بين الغزوة وبين السرية: النبي غزا قرابة 27 غزوة، وأما السرايا فكثيرة. بعث النبي بعثا إلى ناحية الشام، إلى موتة، وأمر أسامة بن زيد، وأسامة من علم. وجاء في بعض الأخبار أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في البعث، وكان أسامة الأمير. فخرج الجيش والنبي مريض، وأقام أسامة بالجرف.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك؟ قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى مورق قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون ساق السند إلى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. في ليلة البارحة كنا مع فضائل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وابنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وعلمنا أن زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي سرق وأسر وبيع في سوق عكاظ، وأن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اشتراه وأهداه لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله، وهي بدورها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. كما علمنا أن أباه وعمه أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام
يطلبان فداء زيد، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهما أمرا أسهل، دعا زيدا وقال له: من هذا؟ قال: أبي. قال: لهذا؟ قال: عمي. قال: من أنا؟ قال: أنت محمد. قال: تخير إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب. فاختار زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يومها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وطاف بالبيت وأتى إلى الحجر وقال: من حضر فليشهد أن زيد ابني، أرثه ويرثني. وهذا ما كان من أمر التبني قبل أن يقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. التبني نسخ بهذه الآية. فمن تبنى طفلا لا ينسبه إليه ولا يرثه ولا يرثه الطفل، وإنما هي أخوة الإسلام. جزاه الله خيرا على ما عمل وفعل. زيد أمره النبي عليه الصلاة والسلام عدة إمارات، من آخرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في غزوة مؤتة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يقتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وشاء الله تعالى أن زيدا قتل واستشهد، فأخذ الراية والإمارة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتل جعفر وتولاها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل عبد الله بن رواحة. بعد ذلك أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فانتصر. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زيدا مع وجود من هو أنسب منه ومن هو أقرب إلى رسول الله. جعفر بن أبي طالب مشهور معلوم، جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ومع ذلك ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعله أميرا على القوم، وفيهم من هو أكبر منه درجة، من هو أقرب منه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعلمون الإسلام يرفع والإسلام يعلي، والإسلام أزال الفوارق وجعل الكل سواتي عند الله. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. بلال ابن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، نشهد الله ونقر على أنهما في جنات عدن ولا نشك في ذلك. أبو لهب عم رسول الله وعم النبي الآخر أبو طالب، أين هما؟ في سقر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه شفع لعمه أبي طالب فكان في قعر النار، فأخرجه الله تعالى إلى بحباح من النار، وإن دماغه لتغلي، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أبو لهب فيعرف الصغير والكبير من أبو لهب. الله جل وعلا ذكر أبا لهب في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الذي يرفع عند الله، الذي يعلي قدر العبد عند الله، العمل الصالح، التمسك بهذا الشرع، التمسك بهذا الدين. والله لا مال ولا جاه ولا حسب ولا نسب يغني عند الله يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. هذا زيد باختصار. وأما أسامة فحب رسول الله وابن حب رسول الله. قلت لك ليلة البارحة أنه ولد من جارية رسول الله بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة، يحب أسامة. وأذكرك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يعلمون مقدار أسامة وزيد ومقدار محبة النبي لهما ومكانتهما عند رسول الله. ولد فإن عمر بن الخطاب أعطى عبد الله بن عمر ولده 5000 من العطيات، وأعطى ابنه عبد الله 2000. لما يا أبتي؟ أنا أكبر منه، تعطيني 2000 وتعطي أسامة 5000 درهم؟ أجاب عمر ولده: يا أسامة، يا عبد الله بن عمر، إن أباه كان أحب إلى رسول الله مني، من أبيك. أبوه يحبه النبي أكثر مما يحب أباك، وإن أسامة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لك. أسكت. القدر يرفعه الله، والمكان يعطيها الله جل وعلا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة، ومع ذلك لم يتغاضى النبي عن أسامة عندما عمل بعض الأعمال التي تأول فيها وهي لا ترضي الله. أسامة خرج في غزوة وإذا برجل مشرك آذى المسلمين وأضر بهم، فلحقه أسامة ومعه رجل آخر. وعندما أدرك أسامة رضي الله تعالى عنه الرجل، رفع السيف عليه يريد أسامة أن يقتل هذا الكافر الذي عذب المسلمين وقتل جملة من المسلمين، وإذا بالرجل يقول: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. أسامة رضي الله تعالى عنه ظن أن الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا تأولا، إلا خشية من القتل، فجهز عليه وقتل الرجل. وعندما عادوا إلى طيبة حدث النبي بما وقع، فدعا النبي حبه وأظهر النبي له الغضب، والنبي إذا غضب يحمر وجهه يعلو صوته تنتفخ أوداجه، وقال لأسامة بن زيد: لم يجاره، لم يحابه، لأنه حبه، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خشية من السيف، من القتل. فقال النبي لأسامة: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا هذا اليوم، لما رأى من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحب شيء، والحق شيء، والعدل شيء، فإن النبي لا يحابي ولا يجاري ما جار ابنته لما شفع زيد أسامة هذا رضي الله عنه شفع في امرأة قرشية مخزومية فرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. المرأة المخزومية تسمى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، كانت تستعير المتاع وتجحد المتاع وسرقت مرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، علموا أن الحكم سينفذ، التمسوا الشفعاء. من الذي يتجرأ ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع حتى لا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة القرشية المخزومية؟ مكانها كبير، لو كانت حبشية أو كانت مولاة أو كانت ليست بعظيمة في النسب لا بأس، لكن كبيرة عظيمة قرشية مخزومية. قالوا أسامة، تجرأ أسامة وأتى وشفع لدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أسامة وإذا بالنبي يغضب على أسامة، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله بعدما ثبت بعدما وقع؟ وقال النبي لأسامة، وهذا الذي أريد أن أقوله، يا أسامة والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إذا لم يقم النبي العدل فمن يقيم؟ وإذا حاب النبي وجار ماذا يفعل الناس بعد؟ الشفاعة جائزة قبل أن تصل إلى السلطان، فإذا وصل الأمر إلى السلطان وبلغ إلى القاضي ورفع الأمر إلى الوالي فلا شفاعة في حد من حدود الله. ولهذا لما نام صفوان بن أمية في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه جاء سارق وسرق رداء صفوان، صفوان أخذ رداءه العلوي وجعله وسادة، فجاء السارق وصفوان راقب أخذ الرداء من حرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. صفوان أخذ الرجل أتى به إلى النبي، اعترف الرجل أنه سرق فأمر النبي بقطع اليد. قال صفوان بن أمية، يا رسول الله الرداء له، أنا ما أتيت به لتقطع يده. قال هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني؟ فبعد أن وصل الأمر إلى السلطان لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لا لقرابة لا لجاه لا لأي شيء أن يذهب ويشفع لدى الإمام. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة في المسألتين الأولى، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ إذا قال المرء لا إله إلا الله أصبح مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يصدر من ما يخالف لا إله إلا الله. فإذا صدر منه ما يخالف لا إله إلا الله أخذناه بعد ذلك، لكن عندما قال لا إله إلا الله ندعه حتى ننظر أهو ممن يعمل بلا إله إلا الله أم لا، هل قال لا إله إلا الله بلسانه، وهل في المستقبل يتعلم ويعلم شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، يا أهل لا إله إلا الله التلفظ بها فقط لا يجدي، قد يقول لا إله إلا الله ويعترف بها ولكنه لا يصلي، لا يصلي لكنه يعمل ما يناقض لا إله إلا الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يصرف العبادة لغير الله، مجرد التلفظ بها لا يكفي، ولكن لابد لمن قال لا إله إلا الله أن يحقق 7 أشياء: علم، يقين، صدق، محبة للا إله إلا الله، الانقياد للا إله إلا الله، القبول للا إله إلا الله، الإخلاص لا إله إلا الله. علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. 7. الكلام عليها طويل وعريض، ولكن أشير إشارة حتى نعلم أن مجرد التلفظ قد يخالف المرء، فإذا خالف وعمل ما يناقض لا إله إلا الله اعتبر كافر. من يسب الله قال لا إله إلا الله، أمجرد التلفظ بها يكفي؟ يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله، وهو يسب النبي، وهو يسب القرآن، وهو يسب الملة، ويقول أنا قلت لا إله إلا الله، أنا مسلم؟ لا، ناقض لا إله إلا الله بسيط، الذي ينقض لا إله إلا الله شيء بسيط. ولذا على العبد إذا قال لا إله إلا الله أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، ولها الشروط التي ذكرت: علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. واسألوا أهل العلم عن هذه الشروط 7 حتى نعلم أن لا إله إلا الله أمرها عظيم وكبير، لكن قد ينقض لا إله إلا الله كلمة إذا قال شيء، ربما أنه يمزح، يضحك، يريد أن يضحك المجتمع. مثلا يقال له، يقول له قائل بين المجتمع: يا فلان، يا فلان، حرام عليك أن تشرب الخمر. فيقول في الجواب: كما يقولون، والله لو حرمها الله أشربها. انتقل على طول الخط: والله لو حرمها الله أشربها. حلل ما حرم الله: والله لو نزل ربك من السماء أنا ما أجري هذه المعاملة، أنا موظف. يأتي إنسان لي: يا فلان، أرجوك أن تقضي لي هذه المعاملة لأنني محتاج، أنا مسافر، أنا مضطر. يا أبا، آتي بإنسان يشفع لي، فيقول للشافع: والله لو نزل الرب من السماء أنا ما أعمل له هذه المعاملة. الله يرسل عليه تيفو، يرسل عليه حمى شوكية، الله جل وعلا ينزل عليه باتة في دقيقة ولحظة، العقل الذي في ذهني وإذا به انتهى. الله جل وعلا يسلط عليه مرض من الأمراض، وهو أهون وأرذل وأبحر من أن ينتقم الله جل وعلا من أمثاله. لهذا ناقض لا إله إلا الله بسيط، فإذا قال العبد لا إله إلا الله نكف عنه حتى نرى ما ينقض لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله وظل عام، شهر، أسبوع، صلي يا فلان، ما أصلي. لما لا تصلي؟ أنت مسلم، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبد الله، من أهم الأمور الصلاة. قال أنا لا أصلي، الدين الذي فيه صلاة أنا لا أقبله، الدين الذي فيه صلاة أنا لا أريده. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه قد نقض كلمة لا إله إلا الله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال النبي لأسامة رضي الله تعالى عنه: أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي؟ عندما قال لا إله إلا الله كان لزاما عليك أن تكف عنه، فهل أنت تدري ما في قلب هذا الرجل؟ انتهى الأمر بقول أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا في ذلك اليوم. هذا أسامة رضي الله تعالى عنه، ولاه النبي ولاية قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، أمره ليذهب إلى الشام. وفي هذا أيضا الخروج كان كبار من الصحابة في جيش أسامة، عمر كان من ضمن الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسامة. ولما خرج أسامة أتى إلى الجر وأقام بالجر يريد أن يهيئ بعض الأمر، وإذا بالمرض يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض ولم يخرج أسامة. فلما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة كان أول عمل عمله أبو بكر تسيير جيش أسامة، سير جيش أسامة يذهب، وفي القوم عمر. واستأذن أبو بكر الأمير أسامة، الأمير أمير الجيش أسامة، أبو بكر يستأذن من أسامة أن يدع له عمر ليبقى معه لأنه محتاج إليه، ويوافق أسامة الأمير ويبقى عمر مع أبي بكر بعد إذن الأمير أسامة. الإسلام هذبهم، الإسلام نقاهم، الإسلام جعلهم يتبعون هذا الكتاب اتباع كلي، أزال منهم كل شيء. ولهذا لما خرج أسامة يوم ذهابه خرج أبو بكر يشيعه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي على قدميه وأسامة على الدابة. فقال أسامة لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، كيف أنت تمشي وأنا على الدابة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا أركب ولا تنزل، أنت تبقى على الدابة وأنا أمشي على قدمي، أريد أن أترب قدمي في سبيل الله. خرج أسامة وحصل ما حصل من النصر، والنصر لا يكون إلا لعباده المتقين، إن تنصروا الله ينصركم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولو قرأتم التاريخ وقلبتم الصفحات لوجدتم أن المدة التي تم فيها فتح الأمصار والأقطار والبلاد الإسلامية إبان حكم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم مدة وجيزة بسيطة، لأنهم كانوا مع الله وكان الله تعالى معهم. ولو نظرنا إلى واقعنا نحن المسلمين اليوم لعلمنا أن أسباب التدهور وأسباب الذل والصغار تركنا لهذا الكتاب بعدنا عن الله، وإلا ليس بنا قاصر كما يقولون. الأموال كثير، العتاد كثير، الرجال كثير، المسلمون اليوم يربو عددهم عن 2,000,000,000 مسلم، مال وسلاح وعتاد وقوى الله بها عليم. ولكن لما وإلى اليوم ونحن منذ عام 46 من هجرة المصطفى 46 ميلادية إلى اليوم ما استطعنا على حثالة البشر على أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لما؟ لأي غرض؟ المال قليل، الرجال قليل، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة عددهم لا يبلغ 10 ملايين مسلم، 10 مليون يهودي على أكثر تقدير. لو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم العدد يزيد على 2000 مليون مسلم، ولكن أحكمنا بالقرآن، أحكمنا بسنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، فإذا تركنا هذين الأصلين الله جل وعلا لا يبالي بنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، يعني طريق الذي كان عليه رسول الله على ما كان عليه وكان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو أولي ذلك والقادر عليه. أسامة، وماذا أقول لك عن أسامة؟ أسامة من حب النبي له صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة المزدلفة في عام حجة الوداع وقف النبي بعرفة إلى أن غربت الشمس، ولما غربت الشمس ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وأردف أسامة خلفه، ابن عباس، الفضل ابن عباس، وغيلمة بني عبد المطلب موجودون، ولكن النبي يأخذ أسامة المولى. وقلت لك ليلة البارحة أنه لم يأخذ أباه وإنما جنح إلى أمه. أسامة أسود رضي الله عنه، أبطف الأنف رضي الله تعالى عنه، لكن الله تعالى لا يبالي باللون ولا يبالي بالمنظر. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. إذا كان القلب زكي طاهر نقي الله جل وعلا يرعى هذا العبد. أسامة أركبه النبي خلفه وترك غيلمة بني عبد المطلب حتى جاء المزدلفة، ولما وصل في نصف الطريق نزل النبي عليه الصلاة والسلام وتبول صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم عاد وركب ناقته القصواء يريد المزدلفة. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، صل الصلاة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوجه النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عربية قرشية بيضاء لها حسب ونسب، كما ذكرت لك ذلك قبل أيام. هذه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها، طلقها زوجها الطلقة الثالثة، يعني طلقها طلقة وردها، ثم طلقها الثانية بعد مدة وردها، ثم طلقها الطلقة الثالثة، وتركها في بيت ووكل وكيل، صار الوكيل يأتيها بطعام ريثما تنتهي من العدة. الطعام الذي كان يأتي به الوكيل شعير. ففاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءها الوكيل بالشعير كرهت، قالت لا أنا لا أريد شعير. قال لها الوكيل ليس لك نفقة ولا سكنة، المطلقة الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنة. فأتت تشكو طلقني زوجي الطلقة الثالثة، ما طلقها ثلاثا بكلمة واحدة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقتفون آثار المصطفى، يعملون بكتاب الله. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني طلق راجع، طلق راجع. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلقة الثالثة. إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه طلقها زوجها الطلقة الثالثة، جاءت تشكو، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنة، اخرجي من البيت، اذهبي الى ام الشريك، اعتدي عندها. بعد ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان ام شريك رضي الله تعالى عنها امرأة كبيرة الناس يزورونها، فاذا كانت فاطمة عندها ربما انها تختلط ببعض الرجال، قال لا اذهبي الى عبد الله بن ام مكتوم قريب لها، اعتدي عنده، فاذا فرغت فاذنيني، اذا انتهيت من العدة اعلميني واخبريني. لما اخرجت؟ لانها طلقت الثالثة. لكن لو طلقت الطلقة الاولى او الطلقة الثانية لا يجوز للزوج ان يخرجها، ولا يجوز للزوج ان يمنع عنها النفقة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. طلق زوجه الطلقة الاولى ابقاها في البيت، تعتد حتى ترى ثلاث دماء. خلال هذه المدة له ان يراجع، فاذا راجع انتهى الطلقة، بقي الطلقتان. عايشها مدة من الزمن، وقع بينهما ما وقع، طلقها الطلقة الثانية، عايشها مدة من الزمن، وقع بينهما ما وقع، طلقها الطلقة الثانية، تبقى في البيت، تعتد، لا تخرج، لا يخرج. أبوها لا يأتي مغضب، ما دام قد طلق ابنتي، والله ابنتي ما تقعدن عنده، هاتوا نيتات وهاتوا سيارات، احملوا المتاع، هيا إلى بيتي، الحمد لله نحن لسنا في حاجة إليه. هي تعتد في بيتي، حرام على الوالد أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يدعها في البيت. لما؟ لأن الله تعالى قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الرجل إذا طلق المرأة الطلقة الأولى بقيت، مضى يوم، يومين، أسبوع، أسبوعان، ثلاثة، شهر، هو في عزلة، هي في عزلة، تذكر هذه أم أولادي، أينبغي أن نبقى على هذا الحال؟ لما لا أخزي الشيطان؟ أنا كنت مغضب، طلقت الطلقة، يراجع. ولذا قال العلماء إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى تبقى في البيت، ولها أن تتزين، ولها أن تتجمل، ولها أن تعرض نفسها أمامه، علّه يتحرك إليها، علّه يعود إليها. فإذا عاد إليها وواقعها وجامعها أو قبلها اعتبرت إن شاء الله تعالى رجعة، لأن الرجوع له الحق أن يراجع. لكن المطلقة الطلقة الثالثة تخرج وليس لها نفقة وليس لها سكنة، لأنه لا يرجى أن يحدث بعد ذلك شيء، لأنها قد طلقت الطلقة النهائية الثالثة. فاطمة بنت خريط، وهذا موضع الشاهد، اعتدت، ولما فرغت من العدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تظن أن النبي يريدها لنفسه، فجاءت إليه وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قد فرغت من العدة. أنا أشد ثلاث قروء، رأيت الدم الأول، الدم الثاني، الدم الثالث. وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا جهم وإن معاوية ابن أبي سفيان خطباني، هذا يريدني وهذا يريدني، يعني تريد أن تبين أنها مرغوب فيها حتى يرتفع شانها. فقال النبي لها: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كثير الأسفار أو ضراب، يحتمل هذا وهذا. الضراب سيء، لك من كرام الرجال، كثرة السفر عيب أيضا، المرأة تريد أن تبقى مع زوج، لا تريد أن يكون الزوج بعيدا عنها، اليوم مسافر، بعد أسبوع مسافر، بعد شهر مسافر، كونه في السفر أكثر من بقائه معها. المرأة تحتاج إلى زوج، كما أن الرجل المرأة الرجل يحتاج إلى امرأة. وقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صار خليفة لبلاد العرب وبلاد الروم وبلاد فارس وبلاد القبط، وخليفة الخليفة الأمير الخليفة معاوية بن أبي سفيان، بعدما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أنكحي أسامة، تزوجي أسامة ابن زيد. ضربت يدها على صدرها: أسامة؟ قال: أسامة. قالت: أسامة؟ قال: أسامة. أسامة اتزوج أنا أسامة، أسود أفطس مولى معتق مسلم حبيب للنبي، أين أنت من أسامة؟ كما بين الثرى والثريا. يأخذ أسامة ويركبه معه على بعير ويترك عبد الله بن الزبير، ويأتي أسامة يأخذه النبي ويجعله أمامه، ويأتي أحد الحسنين أو الحسينين يأخذه ويضعه خلفه، هذا أسامة. لكن الله تبارك وتعالى أراد لها الخير، فتزوجت أسامة وولد لها 10 من الأولاد. والمعيار في ذلك الوقت، معيار الدرجة الاجتماعية في ذلك الوقت، وقت أصحاب النبي، أن يكون الرجل حافظا للقرآن، فإذا كان حافظا لكتاب الله أصبح أعظم شيء عند المجتمع. هؤلاء 10 كلهم يحفظون القرآن، صار المجتمع النسوة يتمنون أنهم لو تزوجنا أسامة ليولد لهن هؤلاء الأولاد 10، وذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة طاعتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الكلام على أسامة كثير، وعلى زيد بن حارثة كثير، من أراد أن يستقصي ذلك فعليه بكتب تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أذكر في هذا المقام بقية الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. الإمام مسلم ذكر حديث ابن عمر، يقول ابن عمر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، قلت لك في هذا البعث عمر، فطعن الناس في إمرته. كيف يؤمر أسامة صغير عمره 18 عام، وفي القوم عمر ابن الخطاب وجماعة كبار أحساب أنساب، كيف يعمل هذا العمل؟ الذي عمل هذا العمل سيد الخلق. فلما طعن الناس في إمرته قام رسول الله وصعد على المنبر وقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله لذ قسم إن كان لخريقا للإمرأة. أنا ما عينت أسامة إلا وأسامة خليق، يعني حري وكفو للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، الله أكبر، وإن كان لمن أحب الناس إلي، ولهذا أنا أمرته وقدمته. وفي هذا درجة عظيمة لأسامة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد زيد كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا زيد وأسامة، النبي قال لمن أحب الناس، لمن أحب الحسين من أحب الناس إلي، الحسن من أحب الناس إلي، علي من أحب الناس إلي، أبو بكر، عمر، عثمان، أبو عبيدة الذين لهم بلاحة في الإسلام من أحب الناس إلي. ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه لا يخرج في غزوة من الغزوات، لا يخرج في سرية من السرايا ليس عليها رسول الله إلا وجعل النبي زيد الأمير. مجاملة؟ لا، للكفاءة، للكفاءة. وهل النبي يحابي؟ لا، يجامل؟ لا، صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا أسامة لخليق يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. السبب في هذا إنه من صالحيكم. ولذا أنت عندما تستقري أوضاع الذين أحبهم الرسول وأعلن النبي لهم أنه يحبهم، تجد أنه ما أحبهم لمالهم ولا لجاههم ولا لحسبهم ولا لنسبهم ولا لمكان أخرى إلا للتقوى. ولذا قال لمعاذ: يا معاذ، يا معاذ، وكان معاذ خلفه على البعير، معاذ أنصاري على الحمار، معاذ أنصاري والنبي قرشي، معاذ صغير والنبي رسول الله. التفت النبي إليه: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما حب النبي معاذ؟ ولما أعلن النبي لمعاذ أنه يحبه؟ معاذ رئيس مصلحة، تاجر كبير وجيه، يريد النبي أن يتزوج من معاذ؟ لا والله، إنما حب النبي معاذا لأن معاذا حافظ لكتاب الله، الحفاظ للقرآن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معاذ سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت. معاذ سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة. الإسلام يركز على هذه النقاط ليطهر المجتمعات، ليطهر المجتمعات من النتن ومن العفونة، لأن العصبية نتن وعفونة، ولأن الإسلام لا يبالي إلا بهذا الأمر الجلل العظيم. سالم مولى أبي حذيفة استشهد وقتل، ولما تولى عمر الخلافة، اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا، قال عمر: والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجود ما أولي عثمان ولا أجعل الأمر شورى لقدمت سالم مولى أبي حذيفة. لما سالم مولى أبي حذيفة؟ لديني، لتقواه، لأنه حافظ للقرآن، معاذ حافظ للقرآن، معاذ فقيه، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أصدقها لهجة عمر، أفرضها زيد ابن ثابت، أفقهها معاذ. معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة بخطوة. ولذا والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك ثلاثا، واسمحوني أن أقول لو رأيت حافظا للقرآن في هذا المجتمع في أوساطنا اليوم والله لا نبالي به ولا نكرمه ولا نعتبر أن له مقام. المقام للريال والدينار والدولار أو للمنصب، عنده منصب والله نقبل يديه ورجليه حتى نأخذ حاجتنا منه، وإذا كان أخذنا الحاجة منه بعد ذلك يوجد مثل شنيع شنيع لا ينبغي أن يقال هذا المثل، ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الأمر. يقول: وبيس ما يقال إن كانت لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي. إذا كانت لك حاجة عند الكلب أجلكم الله لا مانع أن تطلق على الكلب وتقول له يا سيدي كلب أعطي. هذه نهاية الانحطاط ونهاية السفالة. لا أقول له يا سيدي، وإنما إن كان لي حق عنده أخذته، وإن لم يكن لي عنده حق من يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله. هكذا علم الإسلام أمة الإسلام، وعلمنا الإسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا خير من اليد السفلى، العليا المعصية والسفلى الآخذة. هكذا رباهم الإسلام ونشاهم على هذا الأمر، لا أنه إن كانت لي حاجة عند العبد عند المرء أتذلل له وأخضع له حتى آخذ، وإذا أخذت حاجتي بعد ذلك حتى النظر إليه أو السلام عليكم لا أقوله لأنني أخذت حاجتي. بيس هذا المثل، وليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مثل السوء، ومثلنا ليس كمثل الكلب. الكلب يقي وإذا قاء عاد وأكل قيئة. المسلم ليس على هذا الحال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود فيأكل قيئة. نسأل الله العافية والسلامة. خلاصة الكلام: أوصى النبي به لأنه من صالحينا، وعلينا أن نعتبر وأن ننظر وأن نجعل لنا دروس خير. هذه الدروس نتلقاها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. وقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بشرط خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا في دين الله، علموا شرع الله. ولكن إن لم يتفقه في دين الله ولا يعلم من شرع الله شيئا وكان من الخيار في الجاهلية أيكون خيارا في الإسلام؟ لا. ولذا لما دخل الصبي الصغير على عمر بن عبد العزيز يوم أن بويع لعمر بن عبد العزيز بالخلافة خرج وفد المدينة، خرج الوفد ومعه ولد صغير، دخل الولد الصغير على عمر بن عبد العزيز وفي أذن الولد قلم. طبعا الوفود إذا ذهبت يقدمون من يتحدث، فقدموا هذا الصغير ليتحدث عن وفد المدينة. فلما نظر عمر بن عبد العزيز إليه قال للغلام: يا غلام تأخر وليتقدم من هو أولى منك. فقال الغلام لعمر: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغرين قلبه ولسانه، قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله جل وعلا العبد لسانا ذاكرا وقلبا واعيا كان له هذا الأمر. قال له: إذا تكلم. فتكلم، وبعد ذلك قال: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذا اجتمع الخلق ك
كبير في النسب، كبير في المال، والله المال له كلمة، المال يتكلم، المال يتكلم، ولكن حسب ونسب لا يتكلم أبدا. لكن المال، الناس يميلون إلى من له مال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، قد يتكلم ويعطيه المال لسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل
زيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد بن حارثة. زيد بن حارثة يماني سرق وأتي به إلى ذي المجاز وبيع، واشتراه حكيم بن حزام قريب لخديجة. حكيم بن حزام تاجر ثري أطال الله عمره، عاش 120 عام، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. هذا حكيم قريب لخديجة، أهدى الولد زيد المسروق من أمه، في الأصل هو حر عربي أصيل قحطاني حر، لكن الجاهلية كانت على هذا الوضع، القوي يغير على الضعيف، القبيلة الكبيرة العظيمة تأكل القبيلة التي هي دونها، القوي يأكل الضعيف يأكل الفقير، جاهلية الله تعالى أزالها ونسأل الله أن لا يعيدها، مبنية على عنصرية وعلى الدماء وعلى الأنساب والأحساب. وكل ما تسمع منذ 7 أشهر أو 8 أشهر مما يقع اليوم في البوسنة والهرتز، والله ما هو إلا لأجل العصبية وللدم. جماعة من الأتراك المسلمون نزحوا إلى الهرسك، إلى البوسنة، إلى المواضع هذه، واستقروا فيها ونشروا الإسلام وتعاليم الإسلام وظلوا على الإسلام. الصرب عرقهم ليس كعرق البوسنة والهرسك. قبل 50 عام قامت مقتلة عظيمة بسبب هذا، هؤلاء مسلمون، هؤلاء غير مسلمين، هؤلاء نصارى، العرق ليس واحد، عصبية جاهلية نعرج، قاموا عليهم وقتلوا الآلاف وعادت الكرة ثانية. ودول الغرب كلها واقفة بجوار الصرب وتجامل الصرب وتعين الصرب وتمدهم بالسلاح والعتاد وتمد البوسنة والهرسك بالقرارات التي لا تسمن ولا تغني منه، تحضر السلاح على هؤلاء لأنهم مسلمون، ولأن دول أوروبا جميعها لا تريد أن تقوم دولة إسلامية في الغرب. لماذا قاموا على الخلافة العثمانية؟ لماذا أطيح بالسلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد خان؟ لما تألب عليه العالم وعلى رأسهم اليهود؟ ما قاموا عليهم إلا لأن الدولة العثمانية دولة مسلمة تعمل بالقرآن وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تألبوا على هذه الدولة وفرقوها وبددوها شذر مدر. كل هذا بسبب أمرين: الأمر الأول دين الله، الأمر الثاني العرق. هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء وفدوا علينا، هؤلاء ليسوا من جنسنا، هؤلاء ليس دمهم دمنا، وهذا أساس البلاء وأساس الشر، وهذا ما كانت عليه الجاهلية. ولذا كان الرجل الجاهلي يقول: وما أنا إلا من غزية، قبيلة اسمها غزية، ما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية أغوى، وإن ترشد غزية أرشدي، إذا ضلت غزية قبيلتي أنا ضال هالك ولو أدخل النار، وإذا رشدت قبيلتي أنا أرشد وأدخل جنة الله. هذا ما يسمى بالبلاء العرقي. وجاء الله تعالى بالإسلام، وجاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأراح العالم وأراح الأمة العربية، وأنزل الله تعالى الآيات التي تتلى وتقرأ ليتذكر العاقل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العاقل يعلم أن الميزة بالتقوى والصلاح، وأما بالدماء أو بالأجساد أو بالقبائل فإن الكل يعود إلى معين واحد آدم وحواء. لو تفكر العاقل لعلم هذا، ولكن كابوس يقع على القلب ويعمي البصيرة، هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أعظم من هذا وما إلى ذلك، فجاء الإسلام وحطم كل هذه الأشياء وأزالها. فالرعيل الأول أصحاب النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، تلقوا ذلك، ولما تلقوا ذلك وإذا بالإسلام ينتشر وإذا بالأمة الإسلامية تكون شيئا واحدا، وكلما جاء جيل وجيل الأمر يخف يخف يخف. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا أتركهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة على الميت. النياحة على الميت أمور أربعة: الاستسقاء بالأنواء للنجوم، هذه قضايا لا بد أن تبقى لها بقايا لا تزول حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. زيد بيع اشتراه حكيم، أهداه لخديجة، خديجة تزوجها رسول الله، أهدت زيد غلام يفع جميل صغير أبيض ذكي، أعطته رسول الله. تبنى النبي زيدا، والعرب كانوا يتبنون، يأخذ الولد وهو ليس من أهلي ولا عشيرتي ولا قبيلتي فيتبناه، هذا ابني، فكان يقال لزيد زيد بن محمد، مع أن زيد ليس بابن محمد، زيد ابن حارثة. صار زيد مع رسول الله، جاء الله بالإسلام، أسلم زيد. أول من أسلم من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من النساء خديجة، من الموالي زيد ابن حارثة. أسلم، حسن إسلامه، ترعرع في بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، تربى فيه، سمع والده وعمه أن محمدا عنده زيد الابن، خرجوا من اليمن أتيا إلى مكة يعرضان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطياه الفداء ويأخذان، فأرشدهما رسول الله إلى أمر أهون من هذا، قال أنا عندي حرب آخر أهون، ادعوا زيد. دعوا زيد، قال لزيد: يا زيد من هذا؟ قال: هذا أبي. قال: من هذا؟ قال: هذا عمي. قال: من أنت؟ قال: أنت محمد صلى الله عليه وسلم. خيره رسول الله: إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك اذهب، وإن شئت أن تبقى عندي بقيت. قال زيد: لا، أنا أبقى معك، وليذهب أبي وعمي. رأى النبل، الفضل، الخلق، الكمال، الله طبع النبي على كمال، أدبه فأحسن تأديبه: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة تقول: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. لهذا فضل زيد أن يبقى مع محمد بن عبد الله قبل الإسلام، ويذهب أبوه وعمه، ذهبا وتركاه، فتبناه رسول الله، وكان يقال له زيد ابن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بقي مع النبي مدة، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة مؤتة، واستشهد زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مؤتة. وقد سبق أن قلت لكم في درس ماض أن زيدا ذكر الله تعالى اسمه في القرآن، ولا يوجد أحد من الصحابة ذكره الله تعالى في القرآن باسمه إلا زيد، وإلا أبو بكر. أما أبو بكر فإن الله تعالى قد قال فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أليس هذا كلام الله؟ وقد اتفق الجميع على أن هذه الآية إنما نزلت في صاحب النبي الذي خرج معه يوم الهجرة. ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار حراء، غار ثور، لما خرج النبي يستتر فيه، ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، الذي يقول لصاحبه رسول الله لصاحبه: لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معك. وأما زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الله تعالى قال في شأنه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأن النبي زوج زيد ابن حارثة المولى المعتق الذي يعلم العرب جميعا أنه ليس ابن رسول الله، وإنما أبوه حارثة. زوجه النبي من؟ زوجه النبي ابنة عمته قرشية هاشمية. قالت زيد، قال زيد، قالت زيد، أتزوج زيد، قال زيد، تزوج زيد، عاش معها ما شاء الله. بعد ذلك طلقها، وبعد أن طلقها كافأها الله تعالى على طاعتها لرسول الله، وزوج الله رسول زينب، ولم يتولى ولي عقد نكاح زينب، تولاه الله من فوق سبع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يعلمها ويخبرها أن النبي يذكرك. قال زيد: فأتيت إلى زينب التي طلقت، قال: والله هبتها، صارت كبيرة في نظري، شيء عظيم، فما قويت على أن أنظر إليها، فاستدبرتها، أعطيتها ظهري، وقلت لزينب: السلام عليك يا زينب ورحمة الله وبركاته، وقلت لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني إن النبي يريد أن يتزوج بك. فقالت رضي الله تعالى عنها: أنا أستامر ربي، أشاور الله، إذا رضي الله تعالى بالأمر وأراد الله الأمر كان، وإذا بالقرآن ينزل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. في ذلك حكم كثيرة وفوائد جليلة، منها على وجه الاختصار أن ولد التبني لا يحرم، الذي تبنى إنسان جاز له أن يتزوج امرأته، لكن ابني من صلبي لا يجوز لي أن أتزوج امرأته. من ذلك الفوائد أن الناس أكفاء، وأن الكفاءة في الدين، ولذا زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة القرشية الهاشمية التي هي من قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت إن زيدا قتل في غزوة مؤتة، وأما ولده أسامة، وما أدراك من أسامة؟ أسامة بن زيد، أمه أم أيمن بركة الحبشية. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاتي أم أيمن، أم أيمن أرضعت النبي، جارية لرسول الله حبشية، هي التي أخذت النبي من الأبواء وعادت به إلى مكة، وعمره إذاك أقل من 6 سنوات. بركة أم أيمن سوداء، زيد أبيض، أسامة ولد جنح إلى ناحية الأم كان أسود، فكان الناس تستعجب، هذا زيد أبيض وهذا أسامة أسود، وربما أنهم ينبذون ويتكلمون، ويسيء النبي ذلك. وإذا برجل مدلجي من بني مدلج من قبائل العرب الذين يعرفون القيافة، الآثار، الدماء، دخل على زيد وعلى أسامة وهما ملتحفان بثوب، فنظر إلى قدميهما وقال الرجل المدلجي: هذه من هذه. ذهبت القيافة، ذهبت معرفة النجوم، ذهبت معرفة الأنساب، ذهبت معرفة الآثار ذهبت، معرفة ومعرفة ومعرفة. ورجعنا إلى البلوط وإلى الكازينوهات، شيشة ونرجيلة، والليل كله يمضي في ذلك، والله لا نعرف شيء إلا ما شاء الله. وإذا استمر الحال على هذا الوضع فنخشى أن يذهب عنا العقيدة الراسخة التي في القلب. قال المدلجي: هذه من هذه. وسبق المدلجي مدلجي آخر قبل بعثة النبي، والنبي طفل صغير يأتي ويجلس بجوار جده عبد المطلب، وعبد المطلب رجل عظيم عظيم قريش، يؤتى بجعد ويوضع له عند الكعبة، لا يجلس على هذا الجعد غيره، لكن هذا الولد الحبيب وهو رسول الله يأتي وهو صغير ويجلس مع جده. جاء هذا الرجل المدلجي ونظر إلى قدمي النبي الصغير، ونظر إلى قدمي إبراهيم في الحجر الأسود، فقال المدلجي: هذه من هذه، هذه القدم من هذه، قدم إبراهيم الذي مات قبل آلاف السنوات، ولكن الأثر موجود في الحجر، لأن النبي من ذرية إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلني أفضله عليه وأعطيه أكثر منه لله أبوه ورضي الله عنه. الموضوع الثاني، أنا أقرأ اليوم والله عرضا في البخاري، وإذا بقصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرض، وصار الناس يعودونه يزورونه، فدخل عليه شاب يسمى محمد ابن أسامة ابن زيد، سلم على عبد الله بن عمر، ولما أراد أن ينصرف وإذا بعبد الله بن عمر يرى أن ثوب محمد طويل، قال: ليتني أدعو هذا، من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن أسامة ابن زيد. فطاطى عبد الله بن عمر رأسه في الأرض وصار ينكت بيده في الأرض لا يتكلم طويلا، ولما سئل قال: إنه لو رآه رسول الله لا أحبه، ولهذا أنا ما أتكلم معه. محمد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما مات عمر أسامة لا يزيد على 18 عام، ولد له هذا الولد، الولد أطال الثوب، وفي إطالة الثوب حرام لا تجوز. فعبد الله بن عمر لما رأى الشاب ما عرفه، سأل عنه، قيل: هذا محمد، ايش يفعل؟ نظر في الأرض صار ينكت، بعد ذلك قال: لو رآه رسول الله لأحبه، لأنه يحب أباه، إذا أحب النبي زيد، أحب النبي أسامة، لو رأى محمد أيضا لأحب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم عقد هذا الباب حتى يعطينا فكرة موجزة، أحاديث بسيطة عن زيد بن حارثة وولده أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحديث الأول عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، لأن النبي تبناه، وهاجر النبي إلى طيبة، وزوج النبي زيدا زينب بنت جحش، وبعد ذلك طلقها، وأنزل الله تعالى قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لو ذهب إنسان إلى المستشفى، مستشفى الولادة، وولد وجد طفلا صغير، تبنى الطفل الصغير والتزم أنه يربيه وأنه يعلمه وأنه وأنه وأنه، أخذ الولد الصغير، رب الولد الصغير، لا يقال له الولد سمي عادل، لا يقال عادل ابن عبد الوهاب، لا، وإنما عادل ابن عبد الله، إذا عرفنا أباه سميناه باسم أبيه، وإلا قلنا عبد الله. فالذي تبناه، الذي تبناه لا صلة نسب بينهما، بخلاف ما كان في زمن الجاهلية. وبعد الجاهلية في أول الإسلام يتبناه يرثه يتوارثان، الله جل وعلا نهى عن ذلك فلا يتوارثان، وأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة التي أصبحت طريق هدي سبيل يسلك. لذا تزوج النبي زينب بعدما طلقها أسامة، بعدما طلقها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالله تعالى أنزل هذه الآية الدالة على عدم جواز التبني، وأن هناك فرق بين ولد التبني وبين ولد النسب، حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. الحديث الثاني عن سالم بن عبد الله بمثله. الحديث الثالث الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه، قال أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ساق السند إلى عبد الله بن دينار تلميذ لعبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني بعث النبي سرية. المعركة التي يحضرها النبي بنفسه تسمى غزوة، المعركة التي لا يحضرها النبي بنفسه تسمى سرية. فرق بين الغزوة وبين السرية. النبي غزا قرابة 27 غزوة، وأما السرايا فكثيرة. بعث النبي بعثا إلى ناحية الشام، إلى موتة، وأمر أسامة بن زيد. وأسامة من علم، وجاء في بعض الأخبار أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في البعث وكان أسامة الأمير. فخرج الجيش والنبي مريض، وأقام أسامة بالجرف.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك؟ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى مورق قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون ساق السند إلى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. في ليلة البارحة كنا مع فضائل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وابنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وعلمنا أن زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي سرق وأسر وبيع في سوق عكاظ،
وأن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه اشتراه وأهداه لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها زوج رسول الله، وهي بدورها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. كما علمنا أن أباه وعمه أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان فداء زيد، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهما أمرا أسهل، دعا زيدا وقال له: من هذا؟ قال: أبي. قال: لهذا؟ قال: عمي. قال: من أنا؟ قال: أنت محمد. قال: تخير إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب. فاختار زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يومها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وطاف بالبيت وأتى إلى الحجر وقال: من حضر فليشهد أن زيد ابني، أرثه ويرثني. وهذا ما كان من أمر التبني قبل أن يقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. التبني نسخ بهذه الآية، فمن تبنى طفلا لا ينسبه إليه ولا يرثه ولا يرثه الطفل، وإنما هي أخوة الإسلام. جزاه الله خيرا على ما عمل وفعل. زيد أمره النبي عليه الصلاة والسلام عدة إمارات، من آخرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في غزوة مؤتة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يقتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وشاء الله تعالى أن زيدا قتل واستشهد، فأخذ الراية والإمارة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتل جعفر وتولاها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل عبد الله بن رواحة. بعد ذلك أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فانتصر. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زيدا مع وجود من هو أنسب منه ومن هو أقرب إلى رسول الله. جعفر بن أبي طالب مشهور معلوم، جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ومع ذلك ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وجعله أميرا على القوم، وفيهم من هو أكبر منه درجة، من هو أقرب منه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تعلمون الإسلام يرفع والإسلام يعلي، والإسلام أزال الفوارق وجعل الكل سواتي عند الله. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. بلال ابن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، نشهد الله ونقر على أنهما في جنات عدن ولا نشك في ذلك. أبو لهب عم رسول الله وعم النبي الآخر أبو طالب، أين هما؟ في سقر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه شفع لعمه أبي طالب فكان في قعر النار فأخرجه الله تعالى إلى ضحضاح من النار، وإن دماغه لتغلي، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أبو لهب فيعرف الصغير والكبير من أبو لهب. الله جل وعلا ذكر أبا لهب في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الذي يرفع عند الله، الذي يعلي قدر العبد عند الله، العمل الصالح، التمسك بهذا الشرع، التمسك بهذا الدين. والله لا مال ولا جاه ولا حسب ولا نسب، يغني عند الله يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. هذا زيد باختصار. وأما أسامة فحب رسول الله وابن حب رسول الله. قلت لك ليلة البارحة أنه ولد من جارية رسول الله بركة أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة، يحب أسامة. وأذكرك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يعلمون مقدار أسامة وزيد ومقدار محبة النبي لهما ومكانتهما عند رسول الله. ولد فإن عمر بن الخطاب أعطى عبد الله بن عمر ولده 5000 من العطيات، وأعطى ابنه عبد الله 2000. لما يا أبتي؟ أنا أكبر منه، تعطيني 2000 وتعطي أسامة 5000 درهم؟ أجاب عمر ولده: يا أسامة، يا عبد الله بن عمر، إن أباه كان أحب إلى رسول الله مني، من أبيك. أبوه يحبه النبي أكثر مما يحب أباك، وإن أسامة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لك. أسكت. القدر يرفعه الله، والمكان يعطيها الله جل وعلا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة، ومع ذلك لم يتغاضى النبي عن أسامة عندما عمل بعض الأعمال التي تأول فيها وهي لا ترضي الله. أسامة خرج في غزوة وإذا برجل مشرك آذى المسلمين وأضر بهم، فلحقه أسامة ومعه رجل آخر. وعندما أدرك أسامة رضي الله تعالى عنه الرجل، رفع السيف عليه، يريد أسامة أن يقتل هذا الكافر الذي عذب المسلمين وقتل جملة من المسلمين، وإذا بالرجل يقول: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. أسامة رضي الله تعالى عنه ظن أن الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا تأولا، إلا خشية من القتل، فجهز عليه وقتل الرجل. وعندما عادوا إلى طيبة حدثوا النبي بما وقع، فدعا النبي حبه، وأظهر النبي له الغضب، والنبي إذا غضب يحمر وجهه، يعلو صوته، تنتفخ أوداجه، وقال لأسامة بن زيد: لم يجاره، لم يحابه، لأنه حبه، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خشية من السيف، من القتل. فقال النبي لأسامة: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا هذا اليوم، لما رأى من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحب شيء، والحق شيء، والعدل شيء، فإن النبي لا يحابي ولا يجاري. ما جار ابنته لما شفع زيد أسامة، هذا رضي الله عنه شفع في امرأة قرشية مخزومية، فرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. المرأة المخزومية تسمى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، كانت تستعير المتاع وتجحد المتاع، وسرقت مرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. علموا أن الحكم سينفذ، التمسوا الشفعاء. من الذي يتجرأ ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع حتى لا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المرأة القرشية المخزومية؟ مكانها كبير، لو كانت حبشية أو كانت مولاة أو كانت ليست بعظيمة في النسب لا بأس، لكن كبيرة عظيمة قرشية مخزومية. قالوا أسامة، تجرى أسامة وأتى وشفع لدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أسامة، وإذا بالنبي يغضب على أسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله بعدما ثبت، بعدما وقع؟ وقال النبي لأسامة، وهذا الذي أريد أن أقوله: يا أسامة، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إذا لم يقم النبي العدل فمن يقيم؟ وإذا حاب النبي وجار ماذا يفعل الناس بعد؟ الشفاعة جائزة قبل أن تصل إلى السلطان، فإذا وصل الأمر إلى السلطان وبلغ إلى القاضي ورفع الأمر إلى الوالي فلا شفاعة في حد من حدود الله. ولهذا لما نام صفوان بن أمية في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه، جاء سارق وسرق رداء صفوان، صفوان أخذ رداءه العلوي وجعله وسادة، فجاء السارق وصفوان راقب أخذ الرداء من حرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. صفوان أخذ الرجل أتى به إلى النبي، اعترف الرجل أنه سرق، فأمر النبي بقطع اليد. قال صفوان بن أمية: يا رسول الله، الرداء له، أنا ما أتيت به لتقطع يده. قال: هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني؟ فبعد أن وصل الأمر إلى السلطان لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لا لقرابة لا لجاه لا لأي شيء، أن يذهب ويشفع لدى الإمام. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة في المسألتين الأولى: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ إذا قال المرء لا إله إلا الله أصبح مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى يصدر من ما يخالف لا إله إلا الله. فإذا صدر منه ما يخالف لا إله إلا الله أخذناه بعد ذلك، لكن عندما قال لا إله إلا الله ندعه حتى ننظر أهو ممن يعمل بلا إله إلا الله أم لا. هل قال لا إله إلا الله بلسانه؟ وهل في المستقبل يتعلم ويعلم شروط لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لها شروط يا أهل لا إله إلا الله، التلفظ بها فقط لا يجدي. قد يقول لا إله إلا الله ويعترف بها ولكنه لا يصلي، لا يصلي، لكنه يعمل ما يناقض لا إله إلا الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، يصرف العبادة لغير الله. مجرد التلفظ بها لا يكفي، ولكن لابد لمن قال لا إله إلا الله أن يحقق 7 أشياء: علم، يقين، صدق، محبة للا إله إلا الله، الانقياد للا إله إلا الله، القبول للا إله إلا الله، الإخلاص لا إله إلا الله. علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. 7. الكلام عليها طويل وعريض، ولكن أشير إشارة حتى نعلم أن مجرد التلفظ قد يخالف المرء، فإذا خالف وعمل ما يناقض لا إله إلا الله اعتبر كافر. من يسب الله قال لا إله إلا الله؟ أمجرد التلفظ بها يكفي؟ يقول لا إله إلا الله وهو يسب الله، وهو يسب النبي، وهو يسب القرآن، وهو يسب الملة، ويقول أنا قلت لا إله إلا الله، أنا مسلم؟ لا، ناقض لا إله إلا الله بسيط، الذي ينقض لا إله إلا الله شيء بسيط. ولذا على العبد إذا قال لا إله إلا الله أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. ولها الشروط التي ذكرت: علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. واسألوا أهل العلم عن هذه الشروط 7 حتى نعلم أن لا إله إلا الله أمرها عظيم وكبير، لكن قد ينقض لا إله إلا الله كلمة إذا قال شيء، ربما أنه يمزح، يضحك، يريد أن يضحك المجتمع. مثلا يقال له، يقول له قائل بين المجتمع: يا فلان، يا فلان، حرام عليك أن تشرب الخمر. فيقول في الجواب كما يقولون: والله لو حرمها الله أشربها. انتقل على طول الخط: والله لو حرمها الله أشربها. حلل ما حرم الله: والله لو نزل ربك من السماء أنا ما أجري هذه المعاملة، أنا موظف. يأتي إنسان إلي: يا فلان، أرجوك أن تقضي لي هذه المعاملة لأنني محتاج، أنا مسافر، أنا مضطر. يا أبا، آتي بإنسان يشفع لي، فيقول للشافع: والله لو نزل الرب من السماء أنا ما أعمل له هذه المعاملة. الله يرسل عليه تيفو، يرسل عليه حمى شوكية، الله جل وعلا ينزل عليه باتة في دقيقة ولحظة، العقل الذي في ذهني وإذا به انتهى. الله جل وعلا يسلط عليه مرض من الأمراض، وهو أهون وأرذل وأبحر من أن ينتقم الله جل وعلا من أمثاله. لهذا ناقض لا إله إلا الله بسيط، فإذا قال العبد لا إله إلا الله نكف عنه حتى نرى ما ينقض لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله وظل عام، شهر، أسبوع، صلي يا فلان، ما أصلي. لما لا تصلي؟ أنت مسلم، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبد الله، من أهم الأمور الصلاة. قال أنا لا أصلي، الدين الذي فيه صلاة أنا لا أقبله، الدين الذي فيه صلاة أنا لا أريده. إذا قال هذا قائل فاعلم أنه قد نقض كلمة لا إله إلا الله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال النبي لأسامة رضي الله تعالى عنه: أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي عندما قال لا إله إلا الله؟ كان لزاما عليك أن تكف عنه. فهل أنت تدري ما في قلب هذا الرجل؟ انتهى الأمر بقول أسامة رضي الله تعالى عنه: حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا في ذلك اليوم. هذا أسامة رضي الله تعالى عنه. ولاه النبي ولاية قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأيام، أمره ليذهب إلى الشام. وفي هذا أيضا الخروج، كان كبار من الصحابة في جيش أسامة، عمر كان من ضمن الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسامة. ولما خرج أسامة أتى إلى الجر وأقام بالجر يريد أن يهيئ بعض الأمر، وإذا بالمرض يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض ولم يخرج أسامة. فلما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، كان أول عمل عمله أبو بكر تسيير جيش أسامة. سير جيش أسامة يذهب، وفي القوم عمر، واستأذن أبو بكر الأمير أسامة، الأمير أمير الجيش أسامة، أبو بكر يستاري من أسامة أن يدع له عمر ليبقى معه لأنه محتاج إليه، ويوافق أسامة الأمير ويبقى عمر مع أبي بكر بعد إذن الأمير أسامة. الإسلام هذبهم، الإسلام نقاهم، الإسلام جعلهم يتبعون هذا الكتاب اتباع كلي، أزال منهم كل شيء. ولهذا لما خرج أسامة يوم ذهابي خرج أبو بكر يشيعه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي على قدميه وأسامة على الدابة. فقال أسامة لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل، كيف أنت تمشي وأنا على الدابة؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أركب ولا تنزل، أنت تبقى على الدابة وأنا أمشي على قدمي، أريد أن أترب قدمي في سبيل الله. خرج أسامة وحصل ما حصل من النصر، والنصر لا يكون إلا لعباده المتقين. إن تنصروا الله ينصركم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولو قرأتم التاريخ وقلبتم الصفحات لوجدتم أن المدة التي تم فيها فتح الأمصار والأقطار والبلاد الإسلامية إبان حكم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم مدة وجيزة بسيطة، لأنهم كانوا مع الله وكان الله تعالى معهم. ولو نظرنا إلى واقعنا نحن المسلمين اليوم لعلمنا أن أسباب التدهور وأسباب الذل والصغار تركنا لهذا الكتاب، بعدنا عن الله وإلا ليس بنا قاصر كما يقولون. الأموال كثير، العتاب كثير، الرجال كثير، المسلمون اليوم يربو عددهم عن 2000 مليون مسلم، مال وسلاح وعتاد وقوى، الله بها عليم. ولكن لما وإلى اليوم ونحن منذ عام 46 من هجرة المصطفى 46 ميلادية إلى اليوم ما استطعنا على حثالة البشر، على أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ لما؟ لأي غرض؟ المال قليل، الرجال قليل، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة عددهم لا يبلغ 10 ملايين مسلم، 10 مليون يهودي على أكثر تقدير. لو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم العدد يزيد على 2000 مليون مسلم، ولكن أحكمنا بالقرآن؟ أحكمنا بسنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه؟ فإذا تركنا هذين الأصلين الله جل وعلا لا يبالي بنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، يعني طريق الذي كان عليه رسول الله على ما كان عليه وكان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عليه الصلاة والسلام: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو أولي ذلك والقادر عليه. أسامة، وماذا أقول لك عن أسامة؟ أسامة من حب النبي له صلى الله عليه وسلم، لما كانت ليلة المزدلفة في عام حجة الوداع وقف النبي بعرفة إلى أن غربت الشمس، ولما غربت الشمس ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وأردف أسامة خلفه، ابن عباس، الفضل ابن عباس، وغيلمة بني عبد المطلب موجودون، ولكن النبي يأخذ أسامة المولى. وقلت لك ليلة البارحة أنه لم يأخذ أباه وإنما جنح إلى أمه. أسامة أسود رضي الله عنه، أبطس الأنف رضي الله تعالى عنه، لكن الله تعالى لا يبالي باللون ولا يبالي بالمنظر. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. إذا كان القلب زكي طاهر نقي الله جل وعلا يرعى هذا العبد. أسامة أركبه النبي خلفه وترك غيلمة بني عبد المطلب حتى جاء المزدلفة، ولما وصل في نصف الطريق نزل النبي عليه الصلاة والسلام وتبول صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم عاد وركب ناقته القصواء يريد المزدلفة. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، صل الصلاة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوجه النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عربية قرشية بيضاء لها حسب ونسب كما ذكرت لك ذلك قبل أيام. هذه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها طلقها زوجها الطلقة الثالثة، يعني طلقها طلقة وردها، ثم طلقها الثانية بعد مدة وردها، ثم طلقها الطلقة الثالثة وتركها في بيت ووكل وكيل، صار الوكيل يأتيها بطعام ريثما تنتهي من العدة. الطعام الذي كان يأتي به الوكيل شعير، ففاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما جاءها الوكيل بالشعير كرهت، قالت لا انا لا اريد شعير. قال لها الوكيل ليس لك نفقة ولا سكنة، المطلقة الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنة. فأتت تشكو طلقني زوجي الطلقة الثالثة، ما طلقها ثلاثا بكلمة واحدة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقتفون آثار المصطفى، يعملون بكتاب الله. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، يعني طلق راجع، طلق راجع، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلقة الثالثة. إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه طلقها زوجها الطلقة الثالثة، جاءت تشكو، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنة، اخرجي من البيت، اذهبي الى ام الشريك، اعتدي عندها. بعد ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان ام شريك رضي الله تعالى عنها امرأة كبيرة الناس يزورونها، فإذا كانت فاطمة عندها ربما أنها تختلط ببعض الرجال، قال لا اذهبي إلى عبد الله بن أم مكتوم قريب لها اعتدي عنده، فإذا فرغت فآذنيني، إذا انتهيت من العدة أعلنيني وأخبريني. لما أخرجت؟ لأنها طلقت الثالثة. لكن لو طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا يجوز للزوج أن يخرجها، ولا يجوز للزوج أن يمنع عنها النفقة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طلق زوجه الطلقة الأولى أبقاها في البيت، تعتد حتى ترى ثلاث دماء. خلال هذه المدة له أن يراجع، فإذا راجع انتهى الطلقة، بقي الطلقتان. عايشها مدة من الزمن، وقع بينهما ما وقع، طلقها الطلقة الثانية، عايشها مدة من الزمن، وقع بينهما ما وقع، طلقها الطلقة الثانية، تبقى في البيت، تعتد، لا تخرج، لا يخرج. أبوها لا يأتي مغضب، ما دام قد طلق ابنتي، والله ابنتي ما تقعدن عنده، هاتوا نيتات وهاتوا سيارات، احملوا المتاع، هيا إلى بيتي، الحمد لله نحن لسنا في حاجة إليه. هي تعتد في بيتي، حرام على الوالد أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يدعها في البيت. لما؟ لأن الله تعالى قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الرجل إذا طلق المرأة الطلقة الأولى بقيت، مضى يوم يومين أسبوع أسبوعان ثلاثة شهر، هو في عزلة، هي في عزلة، تذكر هذه أم أولادي، أينبغي أن نبقى على هذا الحال؟ لما لا أخزي الشيطان؟ أنا كنت مغضب طلقتها الطلقة، يراجع. ولذا قال العلماء إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى تبقى في البيت، ولها أن تتزين، ولها أن تتجمل، ولها أن تعرض نفسها أمامه علّه يتحرك إليها، علّه يعود إليها، فإذا عاد إليها وواقعها وجامعها أو قبلها اعتبرت إن شاء الله تعالى رجعة، لأن الرجوع له الحق أن يراجع. لكن المطلقة الطلقة الثالثة تخرج وليس لها نفقة وليس لها سكنة، لأنه لا يرجى أن يحدث بعد ذلك شيء، لأنها قد طلقت الطلقة النهائية الثالثة. فاطمة بنت خريص، وهذا موضع الشاهد، اعتدت ولما فرغت من العدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تظن أن النبي يريدها لنفسه، فجاءت إليه وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قد فرغت من العدة. أنا أتد ثلاث قروء، رأيت الدم الأول، الدم الثاني، الدم الثالث، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا جهم وإن معاوية ابن أبي سفيان خطباني، هذا يريدني وهذا يريدني، يعني تريد أن تبين أنها مرغوب فيها حتى يرتفع شانها. فقال النبي لها: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كثير الأسفار، أو ضراب، يحتمل هذا وهذا. الضراب سيء، ليس من كرام الرجال، كثرة السفر عيب أيضا، المرأة تريد أن تبقى مع زوج، لا تريد أن يكون الزوج بعيدا عنها، اليوم مسافر، بعد أسبوع مسافر، بعد شهر مسافر، كونه في السفر أكثر من بقائه معها. المرأة تحتاج إلى زوج، كما أن الرجل المرأة الرجل يحتاج إلى امرأة. وقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صار خليفة لبلاد العرب وبلاد الروم وبلاد فارس وبلاد القبط، وخليفة الخليفة الأمير الخليفة معاوية بن أبي سفيان، بعدما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أنكحي أسامة، تزوجي أسامة ابن زيد. ضربت يدها على صدرها: أسامة؟ قال: أسامة. قالت: أسامة؟ قال: أسامة. أسامة اتزوج أنا أسامة، أسود أفطس، مولى معتق مسلم، حبيب للنبي، أين أنت من أسامة؟ كما بين الثرى والثريا. يأخذ أسامة ويركبه معه على بعير، ويترك عبد الله بن الزبير، ويأتي أسامة يأخذه النبي ويجعله أمامه، ويأتي أحد الحسنين أو الحسينين يأخذه ويضعه خلفه، هذا أسامة. لكن الله تبارك وتعالى أراد لها الخير، فتزوجت أسامة وولد لها 10 من الأولاد. والمعيار في ذلك الوقت، معيار الدرجة الاجتماعية في ذلك الوقت وقت أصحاب النبي، أن يكون الرجل حافظا للقرآن، فإذا كان حافظا لكتاب الله أصبح أعظم شيء عند المجتمع. هؤلاء 10 كلهم يحفظون القرآن، صار المجتمع النسوة يتمنون أنهم لو تزوجنا أسامة ليولد لهن هؤلاء الأولاد 10، وذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركة طاعتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الكلام على أسامة كثير، وعلى زيد بن حارثة كثير، من أراد أن يستقصي ذلك فعليه بكتب تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أذكر في هذا المقام بقية الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. الإمام مسلم ذكر حديث ابن عمر، يقول ابن عمر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، قلت لك في هذا البعث عمر،
فطعن الناس في امرأته. كيف يؤمر أسامة صغير عمره 18 عام وفي القوم عمر ابن الخطاب وجماعة كبار أحساب أنساب؟ كيف يعمل هذا العمل؟ الذي عمل هذا العمل سيد الخلق. فلما طعن الناس في امرأته قام رسول الله وصعد على المنبر وقال: إن تطعنوا في امرأته فقد كنتم تطعنون في امرأة ابيه من قبل، وأيم الله لفظ قسم إن كان لخريقا للامرأة. أنا ما عينت أسامة إلا وأسامة خليق، يعني حري وكفو للإمارة. وإن كان لمن أحب الناس إلي، الله أكبر، وإن كان لمن أحب الناس إلي، ولهذا أنا أمرته وقدمته. وفي هذا درجة عظيمة لأسامة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد زيد كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا زيد وأسامة، النبي قال لمن أحب الناس، لمن أحب الحسين من أحب الناس إلي، الحسن من أحب الناس إلي، علي من أحب الناس إلي، أبو بكر، عمر، عثمان، أبو عبيدة الذين لهم بلاحة في الإسلام من أحب الناس إلي. ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه لا يخرج في غزوة من الغزوات، لا يخرج في سرية من السرايا ليس عليها رسول الله إلا وجعل النبي زيد الأمير. مجاملة؟ لا، للكفاءة، للكفاءة. وهل النبي يحابي؟ لا، يجامل؟ لا، صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا أسامة لخليق يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. السبب في هذا إنه من صالحيكم. ولذا أنت عندما تستقري أوضاع الذين أحبهم الرسول وأعلن النبي لهم أنه يحبهم تجد أنه ما أحبهم لمالهم ولا لجاههم ولا لحسبهم ولا لنسبهم ولا لمكان أخرى إلا للتقوى. ولذا قال لمعاذ: يا معاذ يا معاذ، وكان معاذ خلفه على البعير، معاذ أنصاري على الحمار، معاذ أنصاري والنبي قرشي، معاذ صغير والنبي رسول الله. التفت النبي إليه: يا معاذ، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما حب النبي معاذ؟ ولما أعلن النبي لمعاذ أنه يحبه؟ معاذ رئيس مصلحة، تاجر كبير وجيه، يريد النبي أن يتزوج من معاذ؟ لا والله، إنما حب النبي معاذا لأن معاذا حافظ لكتاب الله، الحفاظ للقرآن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معاذ سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت. معاذ سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة. الإسلام يركز على هذه النقاط ليطهر المجتمعات، ليطهر المجتمعات من النتن ومن العفونة، لأن العصبية نتن وعفونة، ولأن الإسلام لا يبالي إلا بهذا الأمر الجلل العظيم سالم مولى أبي حذيفة استشهد وقتل، ولما تولى عمر الخلافة اسمعوا يا مسلمون اسمعوا، قال عمر والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجود ما ولي عثمان ولا أجعل الأمر شورى لقدمت سالم مولى أبي حذيفة. لما سالم مولى أبي حذيفة؟ لديني، لتقواه، لأنه حافظ للقرآن، معاذ حافظ للقرآن، معاذ فقيه، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أصدقها لهجة عمر، أفرضها زيد ابن ثابت، أفقهها معاذ. معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة بخطوة. ولذا والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك ثلاثا، واسمحوني أن أقول لو رأيت حافظا للقرآن في هذا المجتمع في أوساطنا اليوم والله لا نبالي به ولا نكرمه ولا نعتبر أن له مقام، المقام للريال والدينار والدولار أو للمنصب، عنده منصب والله نقبل يديه ورجليه حتى نأخذ حاجتنا منه، وإذا كان أخذنا الحاجة منه بعد ذلك يوجد مثل شنيع شنيع لا ينبغي أن يقال هذا المثل، ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الأمر، يقول وبيس ما يقال إن كانت لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي، إذا كانت لك حاجة عند الكلب أجلكم الله لا مانع أن تطلق على الكلب وتقول له يا سيدي كلب أعطي. هذه نهاية الانحطاط ونهاية السفالة، لا أقول له يا سيدي، وإنما إن كان لي حق عنده أخذته، وإن لم يكن لي عنده حق من يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله، هكذا علم الإسلام أمة الإسلام، وعلمنا الإسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، اليد العليا خير من اليد السفلى، العليا المعصية والسفلى الآخرة، هكذا رباهم الإسلام ونشاهم على هذا الأمر، لا أنه إن كانت لي حاجة عند العبد عند المرء أتذلل له وأخضع له حتى أخذ، وإذا أخذت حاجتي بعد ذلك حتى النظر إليه أو السلام عليكم لا أقوله لأنني أخذت حاجتي. بيس هذا المثل، وليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مثل السوء، ومثلنا ليس كمثل الكلب، الكلب يقي وإذا قاء عاد وأكل قيئه، المسلم ليس على هذا الحال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود فيأكل قيئه. نسأل الله العافية والسلامة. خلاصة الكلام أوصى النبي به لأنه من صالحينا، وعلينا أن نعتبر وأن ننظر وأن نجعل لنا دروس خير، هذه الدروس نتلقاها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، وقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بشرط خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا في دين الله، علموا شرع الله، ولكن إن لم يتفقه في دين الله ولا يعلم من شرع الله شيئا وكان من الخيار في الجاهلية أيكون خيارا في الإسلام؟ لا. ولذا لما دخل الصبي الصغير على عمر بن عبد العزيز يوم أن بويع لعمر بن عبد العزيز بالخلافة خرج وفد المدينة، خرج الوفد ومعه ولد صغير، دخل الولد الصغير على عمر بن عبد العزيز وفي أذن الولد قلم، طبعا الوفود إذا ذهبت يقدمون من يتحدث، فقدموا هذا الصغير ليتحدث عن وفد المدينة، فلما نظر عمر بن عبد العزيز إليه قال للغلام يا غلام تأخر وليتقدم من هو أولى منك، فقال الغلام لعمر: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغرين قلبه ولسانه، قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله جل وعلا العبد لسانا ذاكرا وقلبا واعيا كان له هذا الأمر. قال له: إذا تكلم. فتكلم، وبعد ذلك قال: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. إذا اجتمع الخلق، كبير في النسب، كبير في المال، والله المال له كلمة، المال يتكلم، المال يتكلم، ولكن حسب ونسب لا يتكلم أبدا. لكن المال، الناس يميلون إلى من له مال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، قد يتكلم ويعطيه المال لسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.